يطيب لي جدا أن أجدكم برفقة مستمعي الأكارم. أثق أن يجني كل منا بعض الفائدة من لقاء اليوم، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. ما زلنا نتابع رحلتنا عبر سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس. بدأنا نتقدم في الفصل السابع من السفر بالحديث عن الضيقة العظيمة، ورأينا سبب وجود فاصل قبل فتح الختم السابع، فقد أوقف الملائكة رياح الدينونة رياح فترة الضيقة العظيمة، لأنه ينبغي أولا أن يختم المؤمنون كي يتمكنوا من اجتياز هذه الفترة. وسوف تكون هناك مجموعتان من المختومين، الأولى من الأمة القديمة والثانية من الأمم. ورأينا أن عدد المختومين من الشعب القديم 144,000، لكننا سنرى أن مجموعات أخرى من الأمم ستخلص أيضا، وهي لا تعد ولا تحصى. لكن كيف سيخلص كل هؤلاء؟ سوف يختمون، فالروح القدس سيكون موجودا ليس لتجديدهم فحسب، بل وأيضا لكي يقوم بخدمة الختم في هذه الفترة، فالختم يضمن أن هؤلاء سينجون. وهكذا من الواضح جدا أنه ستكون هناك بقية من الشعب القديم الذين سيخلصون. فمن بداية اليوم الذي قام فيه الله بدعوة إبراهيم، كانت هناك دوما بقية مخلصة له، وما ينطبق على اليهود ينطبق على الأمم أيضا، وهؤلاء هم الذين سيشهدون عن المسيح في فترة الضيقة العظيمة. ثم يقوم يوحنا من عدد 5-8 بتعداد الأسباط من يهوذا إلى بنيامين. يقول: من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط رأوبين 12,000 مختوم، من سبط جاد 12,000 مختوم، من سبط أشير 12,000 مختوم، من سبط نفتالي 12,000 مختوم، من سبط منسة 12,000 مختوم، من سبط شمعون 12,000 مختوم، من سبط لاوي 12,000 مختوم، من سبط يساكر 12,000 مختوم، من سبط زابولون 12,000 مختوم، من سبط يوسف 12,000 مختوم، من سبط بنيامين 12,000 مختوم. سوف يتم ختم 12,000 من كل سبط، فيكون مجموع المختومين من جميع الأسباط 12 هو 144,000. لاحظنا أن سبط يهوذا يرد في بداية القائمة. كان من المفترض أن يكون رأوبين هو الأول لأنه الأكبر، لكن بسبب ضلاله فقد فقد حقه في أن يكون أولا، رغم أنه ما يزال مذكورا في القائمة. وهكذا فقد تمتع سبط يهوذا بالصدارة، وهو السبط الذي جاء منه الرب يسوع. كما أننا نلاحظ أن السبطي دان وأفرايم قد حذفا من القائمة، فقد كان هذان السبطان مذنبين في قيادة الأمة إلى عبادة الأصنام. في التاريخ نجد أن دان كان أول سبط ينغمس في عبادة الأصنام كما هو مذكور في سفر القضاة، وقد أصبح سبط دان فيما بعد مقر عبادة العجل، حيث جعل يربعام الشعب يخطئ. وحقيقة أن سبط دان سيعطى الأولوية الأولى في المملكة القادمة إنما يدل على أن نعمة الله يمكن أن تصل إلى جميع الناس وأن تلبي احتياجات أي خاطئ. صحيح أن سبط دان سيكون موجودا في الملك، لكنهم لن يختموا بغرض الشهادة في فترة الضيقة، ويبدو أن هذا السبط قد خسر الكثير. كذلك كان سبط أفرايم مذنبا بعبادة الأصنام. نقرأ في نبوة هوشع: أفرايم موثق بالأصنام اتركوه. وهذا يشير إلى كل المملكة الشمالية، لكن علينا أن نتذكر أن سبط أفرايم كان هو القائد هناك، كما أن سبط أفرايم هو الذي أدى إلى انقسام المملكة حسب ما ورد في سفر الملوك الأول. في قائمة 144,000 الذين سيختمون، يأخذ يوسف مكان أفرايم، ويأخذ لاوي مكان دان. وقد كان لاوي هو السبط الكهنوتي، وسوف يكونون شهودا في فترة الضيقة العظيمة. وهكذا يمكننا أن ندرك أن الله قد رجع للتعامل مع ذلك الشعب. لقد قلنا قبلا إن سفر الرؤيا يشبه محطة القطار التي تتوافد إليها القطارات من كل مكان، أو يشبه المطار الذي تحط فيه الطائرات من كل مكان. فجميع الأفكار النبوية الرئيسية تتجمع في هذا السفر، لذلك ينبغي عليك أن تتوقع وجود الشعب في هذا السفر. بحسب رأي دكتور ماجي واضع الدراسات، فإن إسرائيل هنا تعني الشعب القديم حرفيا. فلو أراد الله أن يدعو إسرائيل بالكنيسة لقال الكنيسة، لكن الكنيسة غير مذكورة هنا، والله إنما يتحدث عن الشعب القديم وعن 144,000 الذين سيختمون ويشهدون عنه من هذا الشعب. كيف يمكننا تفسير ذلك؟ لا أدري، إنها الحكمة الإلهية، وما علينا إلا أن نخضع بصمت إلى أن نفهم الأمر يوما ما. سوف يختم هؤلاء 144,000 لا سيما لأنهم سيشهدون في هذه الفترة، وسوف يكلفهم هذا ثمنا باهظا، ولو أنهم لن يختموا لما تمكنوا من النجاة. لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد على هذه الأرض. نتابع التأمل في الفصل السابع من الرؤيا، ونقرأ منه ابتداء من الآية 9 وحتى نهاية الفصل. تفضل يا رندا.
بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. لقد كان يوحنا يرى ويسمع هذه الأشياء، وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. المعنى هنا أن الجمع كان كثيرا جدا، بحيث يستعصي على شخص واحد أن يعده. من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، وهذا يعني أنه في فترة الضيقة العظيمة سوف يكرز ببشارة الملكوت في كل أرجاء العالم. ونعيد القول بأن 144,000 شاهد في فترة الضيقة العظيمة سيفعلون في 7 سنين ما لم تتمكن الكنيسة حتى الآن من فعله في 2000 سنة. وهكذا سوف يخلص عدد كبير جدا من الناس في فترة الضيقة، وهم واقفون أمام العرش وأمام الخروف، ونرى هنا جمعا كبيرا خرجوا من فترة الضيقة يتمتعون بالخلاص الذي نالوه، ومن الواضح أن يوم الخلاص العظيم سيكون في المستقبل. من المحتمل أن يكون الجزء الأكبر من هؤلاء قد استشهدوا أثناء فترة الضيقة العظيمة، لكنهم بقوا أمناء للرب حتى النهاية. وقد قال الرب يسوع في خطابه على جبل الزيتون حينما كان يتحدث عن نفس هذه الفترة: ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. لكن هل تمكن هؤلاء من الصمود حتى النهاية بمجهودهم وقوتهم الذاتية؟ كلا، بل لأنهم كانوا مختومين بالروح القدس، متسربلين بثياب بيض. تشير الثياب البيض إلى بر المسيح الذي يكسو هؤلاء، فلا يمكننا أن نقف أمام المسيح ببرنا الذاتي، لأن برنا كثياب بالية لا يمكننا ارتداؤها في محضر الله. وفي أيديهم سعف النخل، يرمز سعف النخيل إلى النصر، نصر في المسيح. فهذا الجمع هو جزء من الدخول الانتصاري العظيم الذي سيحدث حينما يرجع المسيح إلى الأرض. فالدخول الانتصاري لم يحدث بعد، أما حينما دخل يسوع إلى أورشليم وهو يركب حمارا فهذا لا يعد دخولا انتصاريا، وإنما خروجا انتصاريا، لأنه كان يتأهب لمغادرة الأرض وكان في طريقه إلى الصليب. ومنذ ذلك الحين فصاعدا جاءت جموع كثيرة إليه، وفي فترة الضيقة العظيمة سيكون هناك جمع ضخم آخر سيأتي إليه، وحينما يرجع الرب إلى الأرض سوف يكون الجمع الكبير الذين استشهدوا من أجله في الضيقة العظيمة مشمولين في القيامة الأولى، وسوف يكونون هناك. فيا لها من صورة رائعة ومجيدة. عدد 11 و12: وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: آمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. نرى هنا مشهدا رائعا للغاية عن عبادة كونية شاملة لله. فالكنيسة موجودة هنا، وقديسو العهد القديم موجودون، وقديسو الضيقة العظيمة موجودون أيضا، والآن ها هي الملائكة تنضم إلى الجمع. ونود هنا أن نذكر شيئا عن الملائكة. لا نجد ذكرا في الكتاب المقدس أن الملائكة ترنم، لكن الشيء المهم هو أن الجموع الأخرى تشكر الله على فدائه لهم ويقولون: الخلاص لإلهنا، لكن الملائكة لا تذكر ذلك. إنهم يسبحون الله على صفاته وصلاحه، لكن ليس على خلاصه. لماذا؟ لأن الملائكة مخلوقات خالية من الخطية، وهم ليسوا خطاة مفديين. وأرجو صديقي أن يؤدي هذا إلى توسيع آفاقك ومداركك عما ستكون عليه حال السماء أنذاك. قد يعتقد البعض أنهم الوحيدون الذين سيكونون في السماء، لكن في حقيقة الأمر أن مفديين آخرين سيكونون هناك إلى جانبهم وإلى جانب الكنيسة أيضا. وربما سيفاجأ الكثيرون منا حينما يدخلون السماء ويجدون أشخاصا لم يتوقعوا يوما أن يروهم هناك. وليتنا ندرك هذا الآن، لأن ذلك سيجعلنا نحب الله أكثر ويقودنا إلى عبادة الله بصورة حقيقية، أي بالروح والحق. والآن يود أحد الشيوخ أن يطلع الرسول يوحنا على آخر المستجدات والأحداث. يقول في عدد 13-14: وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. هاتان الآيتان توضحان الكثير من الأمور لنا. نرى هنا أن أحد الشيوخ يسأل يوحنا قائلا له: يا يوحنا، من هم هؤلاء الذين يرتدون ثيابا بيض؟ فيجيبه يوحنا قائلا: يا سيد أنت تعلم. ويعد هذا تعبيرا اصطلاحيا بمعنى: أنت تعلم أني لا أدري، أنت أخبرني لأني لا أعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة. لو كان هؤلاء المجتمعون هنا هم الكنيسة لكان يوحنا قد تعرف عليهم، فقد كتب يوحنا إلى المؤمنين في زمانه وكان يعرف الكنيسة ويعرف عن جسد المؤمنين، وقد كتب إليهم عن المحبة التي تجمعهم معا، لكن يوحنا لم يعرف هؤلاء، إلا أن الشيخ الذي كان يمثل الكنيسة في السماء كان يعرف أن هذه المجموعة ليست الكنيسة، إنه جمع مختلف تماما، إنهم أولئك الذين جاءوا من الضيقة العظيمة. ألا يعني هذا أن الكنيسة لن تمر بفترة الضيقة؟ إن هذا جمع خاص من كل قبيلة ولسان وأمة ممن خرجوا من الضيقة العظيمة. نحن نعيش في يوم يفرق فيه الله بين البشر، فهناك فرق بين المخلصين والضالين، وهذا هو الفارق الرئيسي بين الناس جميعا. أما إن أردت الحديث عن الفوارق العرقية بين الناس، فإن كلمة الله تقول: كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله. فقد قال بولس إلى أهل كورنثوس إن هناك ثلاث مجموعات أو فئات من الناس: اليهود، الأمم، وكنيسة الله، ولا ينبغي عليهم أن يكونوا عثرة لأي من هذه المجموعات. هذه هي إحدى التقسيمات التي نجدها في كلمة الله للجنس البشري منذ القديم إلى وقتنا الحاضر. أما في فترة الضيقة العظيمة فلن تكون هناك سوى مجموعتين: اليهود والأمم. أين هي كنيسة الله؟ لقد ذهبت لتكون مع المسيح في السماء. قال يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. كما يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا. والله يدعو اليوم من كلا المجموعتين من اليهود والأمم شعبا لاسمه، ألا وهو الكنيسة. وفي لحظة ما سوف تخطف الكنيسة لتكون مع المسيح في السماء. قد يظن البعض أن الله يفشل في خطته، لكن حاش أن يكون ذلك صحيحا، فالله إنما يفعل تماما ما قال بأنه سيفعله، أي أنه في هذا الدهر سوف يدعو شعبا من هذا العالم إلى نفسه. وهو يدعوك اليوم يا صديقي لتصير من شعبه ولتحظى بسمائه ولتنجو من هلاكه ودينونته. الخيار لك، لذا أرجو أن تحسن الخيار.